الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الثامنة والأربعون: لا يجري حكم الشك كثير الشك، لا يجري حكم كثير الشك في صورة العلم الإجمالي. كثير الشك لا يعتني بشكه، ولكن لو حصل له علم إجمالي منجز فلا إشكال في لزوم مراعاته لهذا العلم الإجمالي، فإن المنفي عن كثير الشك هو الشك لا العلم الإجمالي. لا شك لكثير الشك، ما قالوا لا علم إجمالي لكثير الشك.
ودام لدي العلم لدي الشك.
نعم،
يعني هو عنده دائما علم إجمالي شك فراغ المسألة.
كثير الشك عادة يكون شكه بدويا محضا، يشك في أنه هل سجد السجدة الثانية أم لا، لا يعتني بشك. يشك بين الثلاث والأربع، لا يعتني بشك، بل يبني على الأربع ويتم صلاته
ولا
حاجة إلى ظن ركعة الاحتياط.
دائما يعني يصير عند الإمام
لا ليش
يدعون والله
لا في قصدي ربط بكثير الشك في المسألة.
لا، لأن المسألة من مسائل العلم الإجمالي، فطرح هذه المسألة أنه لا يتوهم أنه لو حصل العلم الإجمالي المنجز بكثير الشك فيقول أنا بالنسبة إلى كل طرف شاك، مثلا يقول أنا أعلم إجمالا بأني إما نسيت التشهد أو نسيت السجدة، وهذا علم إجمالي منجز في حق الآخرين، يجب عليهم قضاء السجدة وقضاء التشهد المنسي بناء على مسلك المشهور وبناء على مسلك مثل السيد السيستاني، يجب عليه سجود السهو لأجل التشهد الذي يعلم إجمالا بنسيانه. لكن هذا الكثير الشك يقول أنا بالنسبة إلى نسيان السجدة شاك ولا شك لكثير الشك، أنا بالنسبة إلى نسيان التشهد شاك ولا شك لكثير الشك.
كذب ما كذب،
يقال له نعم لا شك لكثير الشك، لكن هل قالوا بأنه لا علم إجمالي لكثير الشك؟ ما قالوا هكذا. أنت لازم تعمل على وفق علمك الإجمالي المنجز كسائر مكلفين.
مو تعارض، ما يجري في نفسه في حقه في الأطراف. شو من الدليل عندنا على بقاء هذا؟ يعني تلزم من عند المخالفة القطعية. احنا أصلا ما يجري في حقه
طبعا يعلم إجمالا إما أن يجب عليه قضاء السجدة أو يجب عليه قضاء التشهد، وهذا علم إجمالي منجز. نعم، لو علم إجمالا بأنه إما ترك القراءة أو ترك السجدة. فحيث أن هذا العلم الإجمالي ليس منجزا، لأن ترك القراءة نسيانا ليس له أي أثر عملي، بناء على ما هو الصحيح من عدم وجوب سجود السهو لنسيان القراءة. فيبقى شكه في نسيان السجدة. هنا يطبق عليه قانون أنه لا شك لكثير الشك، يقال أنت شاك في نسيان السجدة ولا شك لكثير الشك، أنت كثير الشك وقد شكيت في نسيان السجدة ولا شك لكثير الشك.
بعد انحلال علم الإجمالي،
بعد أن لم يكن العلم الإجمالي منجزا، لأن لا شك لكثير الشك مطلق يشمل الشك المقرون بالعلم الإجمالي، وإنما منعنا أن انحلال العلم الإجمالي في المثال السابق لأنه كان علما إجماليا منجزا. أما إذا كان العلم الإجمالي غير منجز كما في هذا المثال الأخير، فما يبقى عندنا إلا شك في نسيان السجدة، شك مقرون بعلم إجمالي غير منجز. وإطلاق قوله عليه السلام لا شك لكثير الشك ينفي عنه حكم الشك وهو لزوم التدارك. طبعا
يعني شو بعد بطلاق بعد ما يشمل موارد العلم الإجمالي، هذا حقيقة مو علم إجمالي، بعد الانحلال لا علم إجمالي، كيف دعيتم انه بيطلع كثير الشك احكام الشاك كثير الشك يشمل علم الإجمالي؟ هذا حقيقة ما يشمل، اذا انحل العلم الإجمالي يعني يبقى عندنا بس شكوك بدوية.
نعم،
اذا نحلل العلم الاجمالي فصير قاعده.
ادري الان انا خلو اوضح هذا المثال الاخير. المفروض انه لو لم يكن كثير الشك لكان يلزمه الاعتناء بذات الشك، وهذا فيما اذا كان محل تلك السجدة المشكوكة باقيا. في المثال الأخير لازم نفرض بقاء محل السجدة، لا نفرض أنه لم يدخل في القيام والتشهد بل كان في محل السجدة، فعلم إجمالا بأنه إما نسي القراءة أو نسي السجدة، فنقول له لا تعتني بشكك، غيرك كان يلزمه تدارك السجدة لأن شكه كان في كل محل، أما أنت لكونك كثير الشك فلا تعتني بهذا الشك. هذا شك من كثير الشك ولا شك من كثير الشك، ولا وجه لانصراف هذا الخطاب أن هذا الشك المقرون بالعلم الإجمالي غير المنجز. نعم، لو علم إجمالا بأنه إما ترك السجدة وهو في محلها او تركت تشهد من الركعة السابقة. هنا نلتزم بانه يلزمه تدارك هذه السجدة. ولا يبعد ان يقال في هذا الفرض، واكرر الفرض حتى يكون بذلكم، في حال في كان في محل السجدة ولم يدخل في جزء مترتب، لو علم اجمالا بانه اما لم يأتي بالسجدة او نسي التشهد من الركعة الثانية، فهنا حيث انه مبتلى بالعلم الاجمالي المنجز فيجب عليه الاعتناء بذاك العلم الاجمالي فيتدارك السجدة، ولكن لا يبعد ان يقال بانه لا يجب عليه قضاء التشهد لجريان قاعدة التجاوز في التشهد بلا معارض.
ليش لا يبعد بينا شنو
المانع
من
جريانها؟ فالحاصل ان هناك ثلاثة فروع: الفرض الاول ما اذا تجاوز عن محل كلا المشكوكين، كما لو تجاوز عن محل السجدة والتشهد معا ثم علم إجمالا بنسيانه لأحدهما، وكان هذا العلم الإجمالي منجزا لأن العلم الإجمالي تعلق إما بنسيان السجدة أو بنسيان التشهد، وقد مضى محل كليهما. في هذا الفرض يجب عليه قضاء كليهما بعد الصلاة. الفرض الثاني ما إذا كان في محل الجزء أحد الجزئين المشكوكين فالسجدة، فتارة يكون الطرف الآخر
مما لا أثر له،
كما لو علم إجمالا بنسيانه للسجدة وهو بعده في محلها أو نسيانه للقراءة، فهنا ما يعتني بشك، لأن هذا العلم الإجمالي غير منجز وبحكم العدم، فما يبقى له إلا شك بدوي في السجدة، وهو كثير الشك ولا شك لكثير الشك. الفرض الثالث ما إذا كان لنسيان الطرف الآخر أثر عملي، كما لو كان في محل السجدة فعلم إجمالا بأنه إما ترك السجدة وهو في محلها أو ترك التشهد من الركعة الثانية، هنا يلزمه تدارك السجدة، ولكن تجري قاعدة التجاوز في ذاك التشهد لكون قاعدة التجاوز خطابا مختصا تجري في احد طرفي العلم الاجمالي. هذا الفرض الاخير هو انه كان في محل السلب، فعلم اجمالا بانه اما تركها او ترك التشهد من الركعة السابقة، والمفروض ان لترك التشهد اثر عملي وهو وجوب قضائه او وجوب سجود السهو على اختلاف المباني. فلا شك بكثير الشك لا يشمل هذا المكلف. فنرجع الى القاعدة الأولية التي كانت تجري في حق الشاق، القاعدة الأولية كانت هي جريان قاعدة التجاوز في ذات التشهد ولزوم الاعتناء بالشك بالنسبة إلى هذه السجدة لكونه بعد في محلها. لأن العلم لأن لا شك لكثير الشك يقول لا شك لكثير الشك، ما يقول لا علم إجمالي منجز لكثير الشك.
أنا الآن بعد انتهاء الإجمالي ما بقي عنده الشك بالنسبة
قاعدة التجاوز بالنسبة إلى التشهد أوجب انحلال العلم الإجمالي حكما.
لا.
فسائر أشخاص إذا واحد ليس فيه الشك أما تجي قاعدة التجاوز في حقه بالنسبة إلى ذات التشهد ويجب عليه تدارك السجدة لأنه في محلها، هذا الكثير الشك صار ملحقا بغيره في هذا المورد، لأنه لأن لا شك لكثير الشك لم يشمله.
وبعد انحلال العلم الإجمالي يبقى ليش عنه؟ يعني
لم يشمله لا شك لكثير الشك لأنه عنده علم إجمالي منجز، ولكن هذا العلم الإجمالي المنجز بقي منجزا بالنسبة إلى السجدة وارتفع تنجيزه بالنسبة إلى التشهد لجريان قاعدة التجاوز بالنسبة إلى ذات التشهد من دون معارض. على أي حال هذا العلم الإجمالي منجز في حد ذاته، فلا يقتضي قاعدة لا شك لكثير الشك إلغاء هذا العلم الإجمالي عن المنجزية. صح لو لا؟ بعد أن كان مختبيا للترخيص في المخالفة القطعية، لأن لا شك لكثير الشك لو فرضا جرى في حق هذا الشخص كان يعني ذلك أنك لا يجب عليك قضاء التشهد ولا تدارك هذه السجدة، وهذا يعني الترخيص في المخالفة القطعية.
وكأنما يعني احنا كل أصول المرخص
فلم يجري قاعدة لا شك لكثير الشك،
كأنها لسان
فألحقنا هذا الكثير الشك بغيره، فغيره ماذا كان يسوي؟ كان يجري قاعدة التجاوز بالنسبة إلى التشهد وقاعدة الشك في المحل بالنسبة إلى هذه السجدة.
يعني مو لسان لسان تنزيل الواقع لا شك لكثير الشك مثل المال
لا يحال ما يجري
لا أعلمك
ما يجري لا حكومة ظاهرية مو حكومة واقعية،
يعني مو مثل البناء البناء على الأكثر
لا حكومة
ألا أعلمك كذا كذا مين عليه يجي يجيب الواقع
حكومة ظاهرية
ظاهرية يعني واضحة.
المسألة 49 لو اعتقد أنه قرأ السورة مثلا وشك في قراءة الحمد. واحد اعتقد أنه قرأ السورة أو لا أقل دخل في قراءة السورة، فشك في أني هل قرأت الحمد أم لا. أجرى قاعدة التجاوز بالنسبة إلى سورة قراءة الحمد بعدما دخل في القنوت، تذكر أنه لم يقرأ السورة أبدا.
سورة ماضية
لم يقرأ السورة أبدا، يعني كان يتخيل
أنه
جريان قاعدة التجاوز في قراءة الحمد،
والحال
أنه لم يتجاوز عنها لأنه لم يدخل في قراءة السورة. الآن انكفل أنه لم يدخل في قراءة السورة، بعدما دخل في القنوت تذكر أنه لم يقرأ السورة أبدا،
يعني لم يعني بعد في محل التعرف.
صاحب العروة يقول الظاهر أنه بعدما يرجع لتدارك السورة لازم يتدارك قراءة الحمد أيضا. لأنه سبق منه الشك في قراءة الحمد وكان في محلها واقعا، لما شك في قراءة الحمد كان في محلها واقعا، هو تخيل أنه قد مضى محلها، لكن كان هذا مجرد تخيل، وفي الواقع كان شكه في القراءة في قراءة الحمد في محل قراءة الحمد
عليه التدارك.
فالآن التفت إلى أن شكه كان في المحل، وما جرت في حقه قاعدة التجاوز فيلزمه تدارك قراءة الحمد ثم قراءة السورة.
لا يضر الدخول في القنوت؟
لا.
ليش؟
المسألة الخمسون.
لأن ليس جزءا.
المفروض أنه التفت إلى نسيان السورة، وبالنسبة إلى الحمد كان شكه في المحل، وهذا الشك استمرار لذات الشك الذي كان في المحل، يلزمه التدارك. لا لا
لا
أبين إن شاء الله. المسألة الخمسون، إذا علم أنه إما ترك سجدة أو زاد ركوعا، صاحب العروة يقول لا يبعد جواز الاكتفاء بقضاء السجدة وسجدة السهو عملا استصحاب عدم الاتيان بالسجدة واستصحاب عدم زيادة الركوع. صاحب العروة أجرى استصحاب عدم زيادة الركوع واستصحاب عدم الإتيان بالسجدة، فحكم بصحة الصلاة
ناحية الركوع
بموجب استصحاب عدم زيادة الركوع، وبوجوب قضاء السجدة عملا باستصحاب عدم الاتيان بالسجدة. وهذا لا يتم على مباني صاحب العروه، لان صاحب العروه كان يرى معارضة الأصل المصحح مع الأصل المتمم. يعني صاحب العروة ممن يرى أن الأصل الجاري في الركن يتعارض مع الأصل الجاري في غير الركن.
ما قتل بيناتهم؟
لا. أصالة عدم زيادة الركوع أصل جار في الركوع، يعني يتوقف عليه الحق بصحة الصلاة، فهو أصل مصحح. وأما قاعدة التجاوز، قاعدة التجاوز في السجدة أصل متمم، يعني لا يتوقف عليه صحة الصلاة، وإنما تتم بها الصلاة. قاعدة التجاوز في السجدة أصل متمم. استصحاب عدم زيادة الركوع أصل مصحح. وصاحب العروة يرى معارضة الأصل المصحح مع الأصل المتمم.
ما يجرى استقاعدة تجاوز استصحاب عدم السجدة،
استصحاب عدم زيادة الركوع طرف للمعارضة مع قاعدة التجاوز في السجدة.
وين قاعدة التجاوز؟
المفروض أنه تجاوز عن محل السجدة، هذا هو المفروض. ولذا يقول صاحب العروة لا يبعد جواز الاكتفاء بقضاء السجدة، يعني ذلك أن محل السجدة قد مضى. فقاعدة التجاوز في السجدة جارية في حد ذاتها، واستصحاب عدم زيادة الركوع كأصل مصحح هم يجري في حد ذاته.
جريان قاعدة التجاوز يعني ما تقصد
التداول. فعلى مسلك صاحب العروة
ما تقصد التداول،
استصحاب عدم زيادة الركوع أصل المصحح، قاعدة التجاوز في السجدة أصل المتمم، فيتعارضان ويتساقطان. كيف حكم صاحب العروة بجريان استصحاب عدم زيادة الركوع؟ يعني أن هذا الاستصحاب يجري بلا معارض. لماذا يا صاحب العروة، لماذا لا يتعارض استصحاب عدم زيادة الركوع مع قاعدة التجاوز في السجدة فيتساقطان؟ المفروض أنه يعلم إجمالا إما زاد ركوعا أو نسي سجدة، فاستصحاب عدم زيادة الركوع يجري في أحد طرفي العلم الإجمالي، وقاعدة التجاوز في السجدة يجري في الطرف الآخر.
قاعدة التجاوز لا يرتضي أثر، شيء يسمونه يرتضي أثر متمم، يعني ما يوجب عليه بعد قضاء السجدة.
سيدنا
صاحب الحوار حكم بقضاء السجدة.
لحظة، استصحاب عدم زيادة الركوع يجري في حد ذاته أم لا؟ ويجري. الشك في السجدة أليس بعد مضي محلها؟ بعد مضي محلها ها. فيتحقق قاعدة موضوع قاعدة التجاوز بالنسبة إلى السجدة،
يعني يجب نقضى السجدة.
الجمع بين جريان الاستصحاب وقاعدة التجاوز غير محتمل، مستحيل، لاستلزام الجمعي بينهما الترخيص في المخالفة
القطعية.
ليش؟ لأنه باستصحاب عدم زيادة الركوع يبني على صحة الصلاة، بقاعدة التجاوز في السجدة يبني على عدم وجوب قضاء السجدة، بينما أنه يعلم إجمالا إما تجب عليه إعادة الصلاة إذا كان الركوع زائدا، أو يجب عليه قضاء السجدة إذا كان قد نسي السجدة. وهذا العلم الإجمالي يوجب سقوط استصحاب عدم زيادة الركوع وقاعدة التجاوز في السجدة. فلماذا تمسك صاحب العروة باستصحاب عدم زيادة الركوع وخلصه عن المعارضة، وإنما حكم بسقوط قاعدة التجاوز في السجدة؟ وأسئل صاحب العروة ما عدى قرابة وياه، قاعدة التجاوز مو من قرائب صاحب العروة أو بالعكس، استصحاب عدم زيادة الركوع مو من قرائب صاحب العروة. فلماذا خلف استصحاب عدم زيادة الركوع عن المعارضة وحكم بسقوط قاعدة التجاوز في السجدة؟ هذا تحكم المحض. نعم، من كان يرى في مورد معارضة الأصل المصحح مع الأصل المقيد سلامة الأصل المصحح وعدم جريان الأصل
المتمم، يرجع للاستصحاب عدم الشيء يسمونه
تفسير الخوي، تفسير السيستاني، أو ونحن على إثرهم، نعم، استصحاب عدم زيادة الركوع أصل مصحح، يعني أصل يتوقف على جريانه
صح الحكم بصحة الصلاة،
الحكم بصحة الصلاة،
فلهذا هو الأولوية كالأصل الموضوعي.
ومع جريان استصحاب عدم زيادة الركوع كأصل مصحح لا تجري قاعدة التجاوز في السجدة
لأنها تؤدي للمخالفة القطعية. بس بما احنا اوجبنا شسمه،
ولذا يجب قضاء تلك السجدة
بالنيابة.
هذا اذا مضى محل تدارك السجدة، هذا إذا مر محل تدارك السجدة بأن دخل في ركوع الركعة
الثانية
لاحق. وأما إذا لم يدخل في ركوع الركعة اللاحق بعده هو
في محل التدارك
في القيام، فعلى مسلكنا يجري استصحاب عدم زيادة الركوع بلا معارض، ولا تجري قاعدة التجاوز في السجدة، فيلزمه هدم القيام وتدارك السجدة. هنا السيد السيستاني التفت إلى متناه، قال على مسلكنا زيادة الركوع سهوا لا تبطل الصلاة. على مسلك السيد السيستاني زيادة الركوع في الصلاة سهوا لا تبطل الصلاة، لما مر من أنه يعتبر مبطلية زيادة الركن ثابتا بالسنة، وقد ورد أن الإخلال بالسنة عن عذر لا يوجب بطلان الفريضة.
عشان عذر وين ينجب نار؟
المفروض أنه قطعا إذا زاد ركوعا إنما زاد الركوع سهوا ونسيانا، مو متعمدا خوف، هذا مو سرسري خوف.
ستروح وتجي تجي ذكرنا بيامنا بالأعراب جينا وصلنا خوشة واجب
خلاص
مو قوة رجعونا
خوف. فعلى مسلك السيد السيستاني
هيك القاعدة تجاوز من دون تعارض.
أحسنتم. لا أثر لجريان استصحاب عدم زيادة الركوع، لا أثر، لأن ذلك لا يزيد عن العلم التفصيلي بزيادة الركوع سهوا. فتجري قاعدة التجاوز في السجدة بلا معارض،
فلا يجب عليه شيء،
ولا يجب عليه تدارك تلك السجدة. السيد السيستاني يقول أما أنا فما أفتي بهذا المبنى، خليت هذا المبنى في البحوث الاستدلالية، يتعلم الناس كيفية الاستدلال الفقهي، أما في الفتوى ما أفتي. فيبقى لا، فيبقى المقلدون للسيد السيستاني أمام الاحتياط الوجوبي. فماذا يصنعون؟
يقبون السيد
ما يفيدهم.
ليش؟
على مسلك المشهور كان يجب
تدارك
السيد، على مبنى السيد السيستاني يحرم تدارك السجدة.
ليش؟
لأن قاعدة التجاوز في السجدة جرت بلا معارض ويحرم تداركها.
من بعد تشريع من بعد
زيادة السجدة إذا جرت قاعدة التجاوز في السجدة
هو في الصلاة هو.
وهو يمكنه تداركها، يحرم عليه تداركها، لأن قاعدة التجاوز يقول له امضي في صلاتك، ليش تعود تأتي بالسجدة؟
احنا ما نتجاوز، ما نتجاوز السهو.
هو في حال القيام. على رأي المشهور لازم يتدارك السجدة. على مبنى السيد السيستاني تجري قاعدة التجاوز في السجدة ويحرم تداركها. فالسيد السيستاني إذا كان يفتي، يخلقنا من المشكلة، أما هو يحتاط وجوبا فماكو شارة إلا أن نبطل هاي الصلاة ونستأنف صلاة جديدة أو نرجع إلى الأعلم فالأعلم. فإذا كان فالأعلم، من يرى رأي المشهور فلنتدارك السجدة ونمغي في صلاتنا. وإذا كان فالأعلم من هو أدى جرأة اختار مبنى السيد السيستاني وأفتى، يقول السيد السيستاني يخاف أنا ما
هذا شيء،
أنا عرفنا حكم المبنائي. فإذا الأعلم اختار مبنى السيد السيستاني وأفتى، كيف يفتي؟ يفتي بجريان قاعدة التجاوز في السجدة وصحة الصلاة ويمضي في صلاة بلا أي محذور. أما ما دمنا مقلدين في السيد السيستاني ونريد نحتاط، لازم نبطل هاي الصلاة ونستأنف صلاة جديدة.
احنا صلاة هذه كحدة عماها.
هذا تمام الكلام في هذه المسألة.
احنا السيد
الثاني ما يرى وجوب سجود السهو لرب العالمين. انا فرض انه لا يستمر.
نعم.